بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، أيها الإخوة، نظرا إلى أن إخواننا القائمين على قناة إقرأ قرروا تسجيل حلقات كل من السيرة والعقيدة، ونظرا إلى أن هذا أول درس من دروس العقيدة يسجل تلفزيونيا، فاقتضى الأمر أن نعود إلى أول درس، نعتبر هذا الدرس هو درس رقم 1، وأرجو أن يكون في ذلك خير لنا جميعا. التكرار فيه مزيد من الإفادة، لا سيما تكرار موضوع مثل هذا الموضوع. إذا نعود فنحمد الله سبحانه وتعالى على أن جمعنا على مجلس هو ذكر وهو علم وهو عمل على تقوية عقيدتنا الإيمانية بالله سبحانه وتعالى. وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا نعمة الإخلاص لوجهه والثبات على هذا الذي جمعنا الله سبحانه وتعالى إليه. أول موضوع من موضوعات العقيدة الإسلامية، وأهم موضوع يؤسس الموضوعات الفرعية الأخرى، هو الحديث عن وجود الله سبحانه وتعالى. هذا الموضوع إذا أسس وإذا تم الإيمان الحقيقي به، فالموضوعات الأخرى التي تليها كلها متفرعة عنها. نحن الآن نفترض ما يفترضه الملحد من أن هذا الكون وجد بدون مكون، وأنه سائر على نهجه دون ما حاجة إلى موجد. نفترض هذا، ما الذي تستلزمه هذه الفرضية؟ إذا كانت فرضية عدم وجود الله لا تستلزم محالا، ربما نقول النهج الإلحادي سليم، ولكن إذا رأينا أن افتراض عدم وجود الله عز وجل، افتراض عدم وجود خالق للكون، يستلزم أمورا مستحيلة، إذن فهذه الفرضية أيضا مستحيلة. نحن نعلم أن معظم العلماء في هذا العصر وقبل هذا العصر يعلمون أن هذا الكون له عمر، يعني جاء عصر من الزمن لم تكن فيه هذه المكونات أبدا، فلم تكن آنذاك سماء ولا نجوم ولا مجرات ولا هواء ولا أرض ولا بحار ولا حيوانات ولا سديم ولا غازات ولا شيء. ثم إن هذا العدم تحول إلى وجود. الملحد يقول هذا الكون وجد بالتدريج بدون مكون. ما الذي يستلزمه هذا الافتراض؟ يستلزم أيها الإخوة القول برجحان أمر على أمر آخر بدون مرجح، وهذا مستحيل عند جميع العلماء. لا يمكن أن يترجح الشيء على شيء آخر إلا بعامل خارجي. تعالوا نشرح هذه القاعدة، استحالة رجحان شيء على غيره بدون مرجح، نشرحها. أضرب طائفة من الأمثلة البسيطة التي يعرفها منا العامي والمثقف والمتخصص. إذا كانت إحدى كفتي الميزان طائفة خفيفة يعني، والكفة الأخرى راجحة ثقيلة يعني، وجاء زيد من الناس يقول لك: الأمر العجيب الغريب الذي رأيته أن هذه الكفة الطائشة الخفيفة هبطت، وأن الكفة الثقيلة التي كانت ملتصقة بالأرض طاشت وارتفعت. رأسا ماذا تقول؟ تقول: ما الذي حدث حتى تم هذا الذي تقول؟ أقول لك: لم يحدث شيء أبدا. نعم أبدا لم يحدث شيء. الكفة الثقيلة ثقلها كما هو وقد طاشت، والكفة الخفيفة خفيفة كما هي وقد هبطت وثقلت. ما في منكم إنسان يقول هذا صحيح، مستحيل. لماذا؟ لأنه الأصل بقاء ما كان على ما كان، حتى يأتي عامل يغير الأمر. تقولون لي: لا، هذا الكلام باطل، هذا عبارة عن قول رجحان شيء بدون مرجح، ورجحان الشيء بدون مرجح مستحيل. أن تترجح الكف الطائشة على الكف الثقيلة بدون أن نضع في الكف الطائشة ثقل، هذا مستحيل. إذن لاحظتوا معنى هذه القاعدة بمثال. مثال آخر ربما ذكرناه: نهر يتدفق متجها من اليسار إلى اليمين منذ أزمنة طويلة، مساره هكذا من اليسار إلى اليمين. جئت قلت لكم: حدث اليوم شيء غريب، بينما كان هذا النهر منذ سنوات طويلة يتجه من اليسار إلى اليمين، فجأة بدأ يتجه من اليمين إلى اليسار. رأسا ستبحثون عن السبب الخارجي، ستقولون: ما الذي حدث؟ اختلف منسوب الأرض يعني؟ لا لا لا، ما حدث. وجد مولد يعني موتور، نعم، اكتشف هذا الماء وامتصه فأصبح يسير سيرا عكسيا، كذلك لا أبدا، ما حصل شيء. لا، إذن هذا الكلام باطل. الآن عرفنا معنى أن الرجحان شيء على غيره بدون مرجح مستحيل. طيب تعالوا ننظر إلى موضوعنا. كان هذا الكون فيما مضى في عصر من العصور معدوما، الملحد يقول معنى ذلك، أكثر العلماء هكذا يقول. كان العدم هو المهيمن ولا شيء إطلاقا، وكان حكم الأمن العدم هو المستمر. يقول لي الملحد: شيئا فشيئا تحول العدم إلى وجود، شيئا فشيئا وجد السديم، وجد الغازات، تطورت ووجد هذا الكون. ما الذي نقول له؟ ما العامل الذي حول العدم إلى الوجود، مع العلم أن كفة العدم كانت هي الرائجة وكانت هي الحاكمة، اللنص والسلطان والغلبة كل ذلك كان لكفة العدم، عدم الكون. الأصل بقاء ما كان على ما كان. تقول لي: لم يكن هنالك من أوجد، ولم يكن هنالك أي عامل خارجي، لكن هكذا تحول العدم إلى الوجود. تقول هذا كلام يبصق عليه العلم ولا يمكن لعقل عاقل أن يقبل هذا الزيف من الكلام، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يأتي سبب خارجي، والرجحان الشيء على غيره بدون مرجح مستحيل. هذا هو الدليل الأول الذي يقسم ظهر الإلحاد بالنسبة لمن يقول، وهم أكثر العقلاء، أن هذا الكون له عمر مليون مليونين سنة، مهما قلت له بداية. ربما جاء هذا الملحد، ونسأل الله لنا وله العافية من مرض الإلحاد، قال لا أنا أخطأت، الكون ليست له بداية، الكون أبدي أزلي الوجود ليست له بداية، هو عبارة عن مجموعة أشياء متوالدة بعضها من بعض بعضها من بعض إلى ما لا نهاية وبدون أي بداية. يقول لي هذه الطبيعة التي تراها عبارة عن مجموعة مخلوقات، دفعات موجات من المادة التي تراها أعيننا تأثرت بما قبلها ومؤثرة لما بعدها، وكل دفعة من هالمخلوقات متولدة من الدفعة التي قبلها بدون بداية. قال بدون بداية، وبدون طبعا إذا بدون بداية يعني بدون نهاية أيضا. وبذلك يزعم هذا الإنسان أنه فر من مشكلة البحث عن وجود الله عز وجل. ماذا نقول له؟ نقول كل دفعة من هذه الموجودات المادية بحد ذاتها تملك قوة أم قوتها من الدفعة التي قبلها؟ يقول لا، قوتها من الدفعة التي قبلها، لأنه المكونات عبارة عن ماذا؟ بحار تسبب الأبخرة، الأبخرة تتولد منها السحب، السحب تتولد منها مع الرطوبة النسبية الأمطار، الأمطار تتولد منها النباتات، النباتات يتولد منها الغذاء، الغذاء يتولد منها الحياة إلى آخر ما هنالك. فالطبيعة أو المكونات عبارة عن موجات مما تراه عيناك من الموجودات، كل موجة تولدت مما قبلها وتؤثر في إيجاد ما بعدها وإلى ما لا نهاية، يعني سلسلة متوالدة من الموجودات لا نهاية لها. قل وكذلك، هكذا يقول الماديون الجدليون الماركسيون. نقول هذا الذي تقول يستلزم القول بتسلسل العلل الغير الذاتية، يعني الضعيفة اللي كل علة منها لا تستطيع أن تستقل بإيجاد نفسها إلى ما لا نهاية. تسلسل العلل الغير الذاتية إلى ما لا نهاية مستحيل علميا. قولك هذا أن قدم المكونات بدون أول بدون بداية يستلزم هذا المحال، يستلزم تسلسل العلل غير الذاتية إلى ما لا نهاية، وهذا مستحيل. الآن تعالوا نشرح معنى تسلسل العلل الغير الذاتية إلى ما لا نهاية. أقول لكم أيها الإخوة بحق، ينبغي في عصر العلم أن نحصن عقيدتنا بالعلم. أنا أعتقد أن كل منكم يملك عقيدة راسخة بدون حاجة إلى هذه المحاكمة، لكن ستجدون من يناقشكم، ستجدون في السوق، في الجامعة، في المحاضرات، في الندوات، في الإذاعات، في التلفزيونات، من يحاول أن يشوش عليكم. إذن ينبغي أن نستعد من أجل هذا ينبغي أن ما معنى تسلسل العلل الغير الذاتية إلى ما لا نهاية؟ مستحيل. أضرب أيضا طائفة من الأمثلة رأسا المثل يصير بسيطة واضحة. أول مثال، مثال في الرياضيات معروف بسيط جدا. لو أنني جئت إلى لوح كبير ووضعت في أقصى اليسار صفر صفر، أو في أقصى اليمين وضعت صفر وقلت لكم هذا الصفر يساوي مليون، طبعا كل واحد منكم سيرفض هذا الكلام، لأن الصفر رقم ضعيف لا يحمل في داخله أي قيمة، أليس كذلك؟ كل واحد منكم سيقول من أين جاء الصفر بهذه القيمة مليون؟ أضع إلى جانبه عن يساره صفر ثاني، أقول الصفر هذا أخذ المليون، أخذ هذه القيمة من الصفر الذي عن يساره، هل تصدقون؟ لا. صفر مثله ضعيفان لا يساويان قويا. وافرضوا أنني نعم وضعت صفر ثالث عن يساري، قلت المليون أخذ من هذا الصفر الثالث، نفس المسألة صفر. وافرضوا أنني ملأت هذا اللوح من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار أصفر 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 أصفر، وأخذت أخدعكم وأقول الصفر الأول أخذ المليون من الذي إلى يساره، والثاني أخذ من إلى يساره، والثالث أخذ من المليون من الذي إلى يساره، من الصباح إلى المساء أو من اليوم إلى شهر، هل تصدقون أنه وجدنا أنفسنا أمام قيمة مليون؟ لماذا؟ لأن الصفر لا يحمل في داخله أي قيمة، إلى أن أضع رقم ذاتي، يعني القوت نابع من ذاته، واحد اثنين خمسة، أضع هذا الرقم، عندئذ ما الذي يحدث؟ القيمة تنبعث من هذا الرقم الذاتي وتسري إلى الأصفار وصدق. هذا الكون، هذه الموجات من المكونات المتوالدة، الحقيقة المادة تتطور، يعني يتولد بعضها من بعض في شيء، نعم يتلاشى ويذهب ويرثه ما يأتي من بعده، وما يرثه بعد حين أيضا يتلاشى ويذهب ويرثه ما يأتيه من بعده، وهكذا. فإذا قلنا هذه المكونات المتوالد بعضها من بعض لا يوجد لها أول وهي موجودة، فهذا كمن يقول هذه الأصفار مليون صفر إلى جانب بعضها بعضا يساوي مليون، وما في رقم ذاتي بعد منه. هذا الكلام مثل ذلك الكلام، أظن هذا الكلام واضح، ما في داعي نجيب أمثلة أخرى. سلسلة علل، كل علة تأخذ قيمتها من العلة التي قبلها، يعني هي بحد ذاتها ضعيفة، والعلة اللي قبلها عم تأخذ قوتها من اللي قبلها، يعني هي بحد ذاتها ضعيفة، واللي قبلها كذلك ضعيف. فالكون كله لا يملك أن يوجد نفسه، فإما أن نقول أعيننا تكذبنا، ما في لا سماوات وما في أرض وما في شيء، مثل الأصفار اللي عم نقول أنه ما تساوي لا مليون ولا واحد، وإما أن أعيننا لا تكذبنا، نحن نرى المكونات ونرى كل شيء، نعم. إذن لابد أن تكون هذه المكونات المتوالدة بعضها من بعض، وكل دفقة منها ضعيفة بحد ذاتها ما تستطيع توجد نفسها، لابد أنها تستند في وجودها إلى معين، إلى منبع، إلى قوة ذاتية وجودها من ذاتها لا بفيض من غيرها، ألا وهي قوة الله سبحانه وتعالى. هذا الكلام أظنه واضح أيها الإخوة. هو الحجة التي نقيمها على من يقول ان الكون لا اول له، يعني الماديين الجدليين الماركسيين، ومن ثم ما في داعي لإله لحاله من وجد. هذا هو الجواب على ذلك. وانا اضيف الى هذا، اقول لكم شيء في كتاب لواحد امام من ائمة الالحاد الماركسي اسمه انجليز، الف كتابا سماه انتي دهرينج، يعني ضد دهرينج، يناقش فيه زميلا له في الالحاد اسمه دهرينج. دهرينج كان يقول انه مثل ما نقول تسلسل المكونات بعضها من بعض بعضها من بعض بعضها من بعض بدون مصدر هيك على طول باطل. هذا الكلام علميا باطل. ماذا يقول له انجليز في كتابه؟ شوفوا الكلام بقى، يقول له ويحك، انت ان قلت هذا الكلام فانت بهذا تعطي الايمانيين حجة وتحرج نفسك، لانك ستضطر الى ان تجد نفسك عند يد الله تضغط على الزناد. هيك هذه عبارة، ستجد نفسك مضطرا في هذه الحالة ان تجد نفسك امام الله وقد وضع اصبعه على الزناد وضغطه، يعني لما وضع اصبعه على الزناد وجد الكون. هذا لا تحكي انه تسلسل الغير ذاتية مستحيل، ما حدا فهمان. قول انه العالم متسلسل ولا اول له، لما بدك تقرر انه هذه المكونات عبارة عن دفعات، كل دفعة ضعيفة تستند الى ما بعدها، وتسلسل للعين الغير الذاتية العلماء بيقولوا الى ما لا نهاية مستحيل، بده يكون فيه لها مصدر ذاتي. لما بتقول هالكلام بتعطي الايمانيين حجة، تضطر انك تهرج نفسك وتقول اذا في اله، ونحن ما بدنا نقول هالكلام. هل هذا الكلام واضح ايها الاخوة؟ اظن انه واضح. طيب هنالك اليوم من يفر من الحجة الاولى ومن الحجة الثانية التي اوضحناها، هذا ما يقوله العلم، وبده ما يتماثل عن الالحاد، ما يفكر يقول لا الحل في حل ثالث، هذه المكونات كانت موجودة ولكنها عندما وجدت وجدت عن طريق التفاعل الذاتي، عن طريق التفاعل الذاتي. الآن اختلف الكلام، يعني لغة الملحد اختلفت، وجد الكون مو لحال وجد، لا ما بنقول لحال وجد، ولا بنقول انه الكون موجود بدون بداية عبارة عن مكونات متوالد بعضها من بعض، لكن نقول هذه المكونات وجدت عن طريق التفاعل الذاتي. نقول كيف يعني؟ يقول بادئ ذي بدء وجد غاز بسيط جدا هو السديم، هذا السديم تفاعل مع ذاته فتطور ثم تطور ثم تطور إلى أن أصبح مكونات متنوعة، سماء وأفلاك وأرض إلى آخره. ماذا نقول؟ نلجأ مرة أخرى إلى العلم، نقول التفاعل الذاتي كلام علمي رائع، لكن التفاعل الذاتي إنما يتم بين موجودين لا بين أشياء معدومة، ولا يتم بين موجود ومعدوم. بنجيب عنصرين بنركبهم مع بعض البعض، بيصير العنصر الأول بيعطي خصائص يصل للعنصر الثاني، والعنصر الثاني بيعطي خصائص للعنصر الاول. شو بنسمي هذا؟ تفاعل ذاتي. العنصر موجود هذا والعنصر هذا موجود، ومن ثم التفاعل الذاتي موجود. بيعرفوها جماعه الصيدليه والشوارد والى اخره. اما ان تقول العالم كان معدوم فتفاعل العالم مع نفسه فوجد الغاز، منو هذا يتفاعل؟ ما هو معدوم. العدم لا يتأتى منه أن يتفاعل، التفاعل سيكون نتيجة وجود، وجود أولا تفاعل ثانيا. فالذين يقولون هذا الكون وجد عن طريق التفاعل الذاتي في مدارسهم لطلابهم أو في جامعاتهم لطلابهم، والله إنهم يعلمون أنهم كاذبون، ولكنهم يحتالون على عقول هؤلاء الشباب بهذا الكلام. يسمع الشاب كلمة تفاعل ذاتي يقول شغلة كبيرة، هي تفاعل ذاتي، ها احنا ما بنعرفها، مثل كلمة الديالكتيك. نعم، فقد يعني يستسلم لهذا الكلام، لا، هذا عبارة نوع من الدجل. التفاعل الذاتي يوجد بين امرين، بين عنصرين موجودين، بتحطهم مع بعض البعض بيصيروا بيأثروا على بعض البعض، لكن الكون معدوم، لا في سبيل ولا في اي نوع من انواع الغاز ولا في شيء نهائيا. من اين ستأتي بالتفاعل؟ ما هو الشيء الذي سيتفاعل مع ذاته؟ نرجع منقول النقطة الأولى التي لابد أن توجد، لابد لها من موجد، وإلا ستجد نفسك أمام الدليل القائل رجحان الشيء على غيره بدون مرجح مستحيل. الدليل الثالث، الدليل الثالث هو ذلك الدليل الذي يحفل به كتاب الله ويطيل بيانه وشرحه، لأنه هذا الدليل سهل، ما من عاقل إلا ويعرفه. ومعنى ذلك أن القرآن لا يذكر الأدلة التي تحدثنا عنها؟ لا، أليس هو الذي يقول أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ أم خلقوا من غير شيء، إشارة إلى دليل بطلان الرجحان بدون مرجح. أم هم الخالقون لأنفسهم، هم خلقوا حالهم، الدليل ما يسمى ببطلان الدور. لكن الله عز وجل يطيل ويطيل الدليل الثالث الذي سنتحدث عنه. ما هو الدليل الثالث؟ هو ما يسميه العلماء بالعلة الغائية، ظاهرة العلة الغائية الموجودة في الكون هي الكتاب الذي ينطق بوجود الخالق وبكل صفاته. يقرأ هذا الكتاب الأمي والعامي والمثقف وكل الناس، كل العقلاء. ما هي العلة الغائية؟ العلة الغائية أيها الإخوة هي القصد الذي يوجد في فكرك ذهنك فيدفعك إلى عمل ما، تقوم بهذا العمل، وإذا بهذا القصد اللي كان موجود في الذهن بعد العمل أصبح موجودا على الصعيد الخارجي. هذا يسمى علة غائية. زيد من الناس قصد إلى أن يصبح طبيبا، هو الآن حصل على الثانوية، ما هو طبيب ولا شيء، الطب وين قاعد؟ بدماغه، قصد، حلم يعني، فكر. هذا القصد إلى ما يدفعه؟ يدفعه إلى أن يدخل كلية الطب فيشتغل ويدرس ويجتهد بموجب هذا القصد الذي دفع. بعد حين، بعد سنوات، ننظر فنجد أن هذا القصد الذي كان في رأسه أصبح حقيقة ماثلة للعيان موجودة أمامك. هذا القصد عندما كان في ذهن كان يسمى علة غائية، ولما أصبح طبيب وفتح عياده ثمرت العلة الغائية. كون الآن طبيب هي نتيجة العلة الغائية، يعني نتيجة القصد اللي كان في ذهنه. طيب، هذا الإنسان الذي بنى هذا المسجد، هذه الأمدان التي ترونها، هذه القبة بهذا الشكل، نعم، هذا الترتيب، هذه الهندسة التي ترونها عبارة عن مادة أمامكم، لكنها نتيجة ماذا أيها الإخوة؟ نتيجة قصد. أين كان هذا القصد؟ في الذهن. فكر هذا المهندس، نعم، بإنشاء مسجد بهذا الشكل، هو قصد في ذهني، تكامل القصد في ذهني، دفعه هذا القصد إلى العمل وبذل الجهد. بعد حين الحلم أو القصد اللي كان في رأسي أصبح هذا الشيء الذي ترونه أمامكم. الآن أنا عندما أنظر إلى هذا المسجد أنا لا أرى قصد ولا أرى المهندس، ومع ذلك ماذا أقول؟ لله در هذا المهندس، إنه لعبقري. نعم،
نعم هيك، أنا ما شفت المهندس لكن رأيت ثمرة، قولوا قصده، رأيت ثمرة قصده، هذا العمل نتيجة قصد. إذا أنا أعلم يقينا أنه لولا قاصد وجد ودبر وفكر لما وجد هذا الأمر. عندما يذهب السواح إلى القاهرة فيدخلون المتحف الفرعوني، ثم يذهبون فينظرون إلى الأهرامات وإلى أبو الهول، ويدخلون في داخل الأهرامات، بماذا يعودون؟
يعودون بفكرة عن الحضارة الفرعونية، كانت عندهم حضارة قوية، كانوا أشداء، كانت ثقافتهم واسعة، كانت عندهم صناعات إلى الآن لا نعلم كيف أبدعوها. طيب من أين عرفت هذا؟ أنت ما شفتهم ولا عشت عصر الفراعنة قبل 6000 سنة. يقول رأيت ثمرات قصوده، هذه الأشياء التي رأيتها صحيح هي مادة جامدة لا تنطق، لكنها نتيجة قصود، والقصود لم تكون موجودة في الذهن، والذهن يعني معناته في واحد، أليس كذلك؟ الذين يذهبون فيتطلعون إلى آثار الرومانية، إلى آثار الحضارة الرومانية، إلى آثار الحضارة اليونانية، ماذا يجدون؟ يجدون حجارة، لكن هذه الحجارة عبارة عن ثمرات ولدت من قصود. إذن فأنت من هنا تدرك حضارة الرومان وحضارة اليونان وهذه الحضارات كلها لا تجد أصحابها. هذا كلام واضح أظن أيها الإخوة، أليس كذلك؟ الآن تركوا بقى المتحف الفرعوني وكم حجرة في مصر، الأهرام وأبو الهول ومدري إيش، نعم، وتعالوا ننظر إلى معمل هذا الكون، أتجدون فيه ثمرات القصد أم لا؟ هو ما منقول بقى القصد، منقول التدبير، نحن ننزه الله عن العقل، ما منقول عاقل، منقول مدبر، لأنه وصف نفسه بالتدبير ولم يصف نفسه بالعقل. طيب انظر إلى السماوات وكيف تتناسق أفلاكها مع الأرض، انظر إلى حركة الأرض متناسقة مع الشمس والقمر، كيف جعل الله من ذلك الوحدة الزمنية مقسمة إلى سنوات، والسنة مقسمة إلى أشهر، والشهر مقسم إلى أيام وليالي لتعلموا عدد السنين والحساب. هذه ظاهرة نتيجة تدبير ولا لا؟ والتدبير وين بيكون؟ بمدبر، صح؟ طيب عندما تنظر إلى الأرض والوزن الذي تتمتع به، تنظر فتجد أن هذا الوزن متناسب مع حياة الإنسان فوق الأرض تماما، لو كان وزن الأرض أكثر مما هي يعني أثقل مما هي لالتصق الإنسان بها، لأن الجاذبية بتصير أقوى، ولو كانت أخف لما استقر الإنسان عليها، كان بمطوة فوق ما استقر عليها. فجعل الله وزن الأرض بحيث يتناسب مع حياتك واستقرارك عليها، هذا الشيء الذي ترى نتيجة قصد ولا لا؟ نتيجة قصد، لا بد من قاصد يعني مدبر. انظر إلى الغلاف الجوي، كيف يحمي الأسرة الإنسانية التي تعيش على الأرض من النيازك ومن الشهب، لولا هذا الغلاف الجوي كانت احترقت الأرض وما عليها خلال 24 ساعة. انظر إلى تزايد الليل على حساب النهار في الشتاء، وتزايد النهار على حساب الليل بالصيف، لماذا؟ من أجل مصلحة الإنسان، نتيجة تدبير ولا لا؟ نتيجة تدبير. الإنسان مثل ما قال ربي عز وجل وفي أنفسكم أفلا تبصرون، جهاز ما خلق أعقد من الجهاز الإنساني قط. لما تنظر إلى الجهاز الإنساني، الساعة موجودة، المسجلة، المسجلات، أي معمل من المعامل، أي مصنع من المصانع يؤدي مهمة من المهمات، رأسا تفكر وتصف مبدعها بأنه عبقري. ليش؟ لأنه هي نتيجة قصد، ثمرة تدبير في الذهن، طيب انظر الى الانسان، تأمل في كيفية نظر، كيف يتم الابصار ما بين المخ والعين. انظر الى اللسان، حوالي الاف الاوردة متصلة ما بين سطح اللسان الى مؤخرة المخ لتنقل لك انباء واخبار الطعوم، الحامض والحلو والمر واللفان وما الى ذلك، كلها قصود ام لا؟ نتيجة قصود. انظر الى لبن الام عندما تضع مولودها، القيمة الغذائية فيه 110% متناسبة تماما مع حالة الطفل. ينمو الطفل بعد أيام بعد أسابيع وإذا بالقيمة الغذائية ارتفعت قدر نمو الطفل. ينمو الطفل قليلا تزداد القيمة الغذائية في الحليب قليلا، وهكذا إلى أن يتم من عمر الطفل عامان اثنان، عندئذ يبقى لبن الأم كما هو، وعندئذ يقال والوالدات يرضان أولادهن حولين كاملين. في قصد، قصد وراء هذا الشيء أم لا؟ والقصد أين يكمن؟ لدى مدبر، والمدبر من؟ هو الله سبحانه وتعالى. ولقد قلنا إن خبراء العالم واقتصاصي العالم لو تعاونوا على إيجاد جهاز يوجد أدق من لبن الأم للطفل لن يجدوا سبيلا إلى ذلك قط أبدا. مع ذلك هذا اللبن موجود. القرآن يتحدث عن هذا دائما، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. هذه كلها تتحدث عن العلة الغائية، يعني ظواهر الكونية هي ثمرات لماذا؟ للقصص، ثمرات للتدبير، يعني للعلة الغائية. لما ربي عز وجل بيقول نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون أنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. شوفوا ظاهرة القصد، لو نشاء جعلناه أجاجا مر فلولا تشكرون. إذن هذه أمور كلها خلقت لمصلحة الإنسان، إذن هناك خالق، هناك خالق. كيف يمكن للإنسان أن يغيب رب العالمين عن فكره وهو يرى هذا الكون مليء بمليارات ظواهر العلة الغائية؟ كيف؟ هل يتأتى هذا إطلاقا؟ أنت ترى صورة واحدة، مسألة واحدة، فتضطرك هذه المسألة إلى أن تؤمن بوجود مبدع. قلت تدخل إلى المطار تجد نفسك أمام باب زجاجي وأنت تعمل في إيديك حقائب السفر، بمجرد أن تدنو إلى هذا الباب الزجاجي تجد أن المصراعين قد تجافيا الواحد منهما عن الثاني وكأنه عملك تفضل. بتقول لحالك هي صدفة، مريت أخذت تنظر وإذا بكل ما دخل داخل تفتح هذا الباب أمامه ثم عاد فوره، كل ما أقبل إنسان فتح مصراع هذا الباب أمامه ثم عاد فأغلق. ماذا تقول في هذه الحالة؟ تقول جزى الله هذا الذي صنع هذا خيرا، والله إنه هذا إنسان وبعدين عبقري. طب أنت ما شفته، كيف عم تؤمن بشيء غيبي؟ بيقول هنشوف هذا، هذه نتيجة فكرة. رأيت هاتين هذين البابين وعلمت من خلال تحركهم القاصد وجود من قصد فأوجد، ولم ترى في هذا الكون كله هذه الظاهرة التي ترشدك إلى من دبر. واضح؟ تقرأ كتاب الله عز وجل فتجده مليئا بهذه المشاهد الكونية التي تردك إلى الإرادة الربانية، إلى التدبير الإلهي الكامل فيها، الكامل في هذا الأمر. هذا لا يعني أيها الإخوة أن الله محتاج إلى أن يسخر مخلوقا من مخلوقاته لمخلوق، لا، ليس معنى هذا الكلام أن رب العالمين لما أنبت الزرع عن طريق القطرات المطر وأنزل المطر عن طريق السحب، هي ظاهرة اللغائية، بجوز واحد يقول معناته رب العالمين بحاجة إلى أنه تجي غيوم مشان تمطر وبحاجة إلى المطر مشان تنبت. لا، رب العالمين يمكن أن يشبعك بدون طعام، ويمكن رب العالمين أن يخلق النبات بدون مطر، ويمكن أن ينزل المطر بدون سحب، كله، لكنه لطف. رتب ربي هذا على ذاك، ورتب الثاني على الثالث، وربطهما معا لتحقيق غاية من أجلك أنت، من أجل أن تعلم أن هذا تدبير اسمه، وأن هذا التدبير لابد فيه من مدبر. أما الله عز وجل فهو غني يخلق، هو الذي خلق هذا وهذا وذاك. نعم، لام التعليل موجودة في القرآن، لكن مو معنى لام التعليل أنه ربي بحاجة إليها. نعم، وأنزلنا من السماء ماء لنطهركم به، يعني قد يقول معناتها الله عز وجل بحاجة للماء حتى نطهر فيه، ما بحاجة للماء، لكن ربي رتب هذا على هذا ورتب ذاك على هذا حتى تعلم نظام الكون الهادف الذي يدل على التدبير، فتؤمن بالله وإن لم تر الله سبحانه وتعالى. ماذا يقول الملاحد الآن عن الإلغائية؟ هنا يطيش حجر الإلحاد، وهنا تجد أن الدوار يتحكم بهم، لا يعلمون كيف يخرجون من هذا المأزق. ظاهرة التدبير موجودة في الكون، كيف بدنا نهرب من المدبر؟ لكن الوقت قد أدركنا. سنتكلم الآن عن موقف ملاحدة عن العلة الغائية، وكيف يفرون، وكيف نلاحقهم في فرارهم هذا. ونسأل الله عز وجل أن يعافينا جميعا من الأمراض كلها، لا سيما من مرض الإلحاد. والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى، وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب بإذن علام الغيوب، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم يا ربي نسألك بهذا اللقاء الذي أكرمتنا به اجتمعنا في سبيلك يا ذا الجلال والإكرام، واتخذنا هذا المجلس سبيلا لمزيد القرب منك ولمزيد من التعرف عليك، فنسألك اللهم بهذا الإكرام الذي أكرمتنا به أن تتمم فضلك علينا فتستجيب دعاءنا وتحقق رجاءنا يا رب العالمين. يا الله، يا من يرى مكاننا، يا من يسمع كلامنا، يا من يعلم سرنا وعلانيتنا، وقفنا ببابك والتصقنا بأعتابك والتجانا إلى جنابك، وليس لنا إله غيرك، ليس لنا مفر إلا إليك يا ذا الجلال والإكرام. نسألك اللهم أن تكرمنا بالتقوى، وأن تجملنا جميعا بالعافية، وأن تصلح منا ما ظهر وما بطن، وأن تعطي كل واحد منا في هذه الساعة سؤله لنفسه ولأهله ولأولاده بما يرضيك يا رب العالمين. ونسألك اللهم يا ذا الجلال والإكرام بهذه الساعة المباركة وبهذه الليلة الغراء أن تسقينا الغيث، وأن لا تجعلنا من القانطين. يا ذا الجلال والإكرام أنزل علينا من بركات سمائك، يا ذا الجلال والإكرام أنبت لنا من بركات أرضك، يا ذا الجلال والإكرام نسألك بالشيوخ الركع، يا ذا الجلال والإكرام نسألك بالأطفال الربع، نسألك يا رب بالبهائم الرتع ألا تهلكهم بسببنا، ألا تهلكهم بسببنا يا رب العالمين. نحن معترفون بسوءنا، معترفون بتقصيرنا، معترفون بأنك أمرتنا فتركنا، وأنك نهيتنا فارتكبنا، لكن أنت ملاذنا، إلى من نلتجئ؟ إلى من نعود؟ أنت ربنا، نفر منك إليك، نفر من سخطك ونطرق باب رضاك يا رب العالمين. فنسألك بغناك عن عبادك، ونسألك يا رب بافتقارنا إليك أن ترفع هذا البلاء عنا يا ذا الجلال والإكرام، وأن تبعد الفتن عنا ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اسقنا اللهم الغيث، اسقنا اللهم غيثا مغيثا صحا طبقا نافعا مجللا يليق بكرمك وجودك وإحسانك يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، عهدنا بمائدتك أنها مبسوطة، مبسوطة للكل، الأبواب إليها مشرعة للطائعين والعاصين والفاسقين. لا تحرم أحدا من عبادك من مائدة إكرامك، ونحن عبادك المؤمنون بك، اللائذون إليك، الملتجئون إليك. فنسألك اللهم يا ذا الجلال والإكرام ألا تهلكنا بجريرة أفعالنا، وألا تهلكنا بجريرة غيرنا يا رب العالمين. نسألك اللهم أن تغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها. نتوسل إليك بعبادك الصالحين، نتوسل إليك بأنبيائك وأوليائك المقربين، نتوسل إليك بهم جميعا أن تستجيب دعانا. اسقنا اللهم الغيث، اسقنا اللهم الغيث، اسقنا اللهم الغيث غيثا مغيثا صحا طبقا يليق بكرمك وجودك وإحسانك. وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.